بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ملاحظة الله تعالى جل ذكره خلقه حين فراغه من خلقهم. قال: حدثنا أحمد بن محمد المصاحفي قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد المنعم عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب رحمه الله تعالى قال: إن الله عز وجل لما فرغ من خلقه نظر إليهم على وجه الأرض كالذنب فقال: إني أنا الله لا إله إلا أنا، خلقتك بقوتي وأتقنتك بحكمتي حتى يأتيك قضائي ونفاذ أمري، أعيدك كما خلقتك بقوتي وأبعثك حين أبقى وحدي، فإن الملك والخلود لا يحق إلا لي، أدعو خلقي لجزائي وأجمعهم لقضائي، يومئذ يحشر أعدائي ويأتي وعدي، وتجل القلوب من خوفي وتخف الأقدام من هيبتي، وتبرأ الآلهة ممن عبدها دوني. قال: حدثنا أبو علي المصاحفي قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد المنعم عن أبيه عن وهب رحمه الله تعالى قال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه لحظ لحظة فرجف من قواعده، ثم لحظ لحظة أخرى فكاد أن يزول من مكانه، ثم لحظ لحظة أخرى فكان أن يهد من خوفه، فإنما فعل ذلك ليعرف نفسه ويلهمه ربوبيته، فعرف الخلق يومئذ معرفته لا ينبغي له أن ينكره بعدها أبدا، وذل له الخلق يومئذ ذلا لا ينبغي أن يعازه بعدها أبدا، ودخله من الخوف يومئذ خوف لا يخرج منه أبدا، وأقر له بالملكة يومئذ قرارا لا ينبغي له أن يستنكر عنه بعدها أبدا. ثم صارت تلك المعرفة وراثة فيما يكون من النسل بعد ذلك إلى يوم القيامة. وذكر وهب رحمه الله تعالى أن الله عز وجل لما فرغ من خلقه يوم الجمعة أقبل على الكلام يوم السبت، فمدح نفسه عز وجل بما هو أهله، فمدحها وذكر عظمته وجبروته وكبرياءه وجلاله وسلطانه وقدرته وملكه وربوبيته، فأنصت له كل شيء وأطرق كل شيء من خوفه، ومن أجل ذلك جعل يوم السبت عيدا لأهل التوراة يذكرونه ويسبحونه ويعظمونه ويصلون له، ومن أجل ذلك أمرهم أن يتفرغوا له ويفرغوا له أهلهم، ولا يكون لهم في ذلك اليوم عمل إلا ذكره وصلاته وتسبيحه، فلم يكن في ذلك الزمان يوم من أيام الدنيا أعظم عند الله عز وجل حرمة من يوم السبت، لأنه فرغ فيه من جميع خلقه حتى جاء الله عز وجل بالإسلام فألزم به أهله فاختار له الجمعة، فليس أمة من الأمم أعظم عند الله عز وجل فضلا من هذه الأمة. قال: وذكر وهب رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى أقبل على الكلام يوم السبت حين فرغ من خلقه قال: إني أنا الله لا إله إلا أنا ذو العرش المجيد، والأمثال العلى: إني أنا الله لا إله إلا أنا ذو الرحمة الواسعة والأسماء الحسنى، إني أنا الله لا إله إلا أنا ذو المن والطول والآلاء والكبرياء، إني أنا الله لا إله إلا أنا بديع السماوات والأرض وما فيهن، ومقيم السماوات والأرض وما فيهن، وجبار السماوات والأرض وما فيهن، ملأت كل شيء ملأت كل شيء عظمتي وقهرت كل شيء ملكتي، وأحاط بكل شيء قدرتي، وأحصى كل شيء علمي، ووسعت كل شيء رحمتي، وبلغ كل شيء لطفي، وأفنى كل شيء طول حياتي، فأنا الله يا معشر الخلائق فاعرفوا مكاني، فإنه ليس في السماوات والأرض إلا أنا، وخلق لا يقوم ولا يدوم إلا بي، يتقلب في قبضتي ويعيش في رزقي، وحياته وموته وبقاؤه وفناؤه بيدي، وليس له مخلص ولا ملجأ مخلص ولا ملجأ غيري، ولو تخليت منه إذا لدمر كله، وإذا كنت على حالي لا ينقصني ذلك شيء، ولا يزيدني ولا يمدني فقره ولا يكرثني أنا مستغن بالغناء كله في جبروت ملكي وعزة سلطاني وبرهان نوري وسر وحدتي وقوة توحدي وسعة بطشي وعلو مكاني وعظمة شاني، فلا شيء يفتنني ولا يا غيري ولا شيء يعدلني، وليس ينبغي لشيء خلقت أن ينكرني ولا يكابرني ولا يعادني ولا يخرج من قدرتي ولا يريم قبضتي ولا يستنكف عن عبادتي ولا يعدل بي، وكيف ينكرني من جبلته يوم خلقته على معرفتي، أم كيف يكابرني من قد قهرته بملكي، فليس له خالق ولا رازق ولا باعث ولا وارث غيري، أم كيف يعزني من ناصيته بيدي، أم كيف يعادل بي من أفنى عمره من أفني عمره وأسقم جسمه وأنقص عقله وقوته وأتوفى نفسه
أخلق وأهرمه فلا يمتنع، أم كيف يستنكب عن عبادة عبدي وابن عبدي وابن أمتي وملك وطوع يدي لا ينتسب إلى خالق ولا وارث غيري، أم كيف يعبد من دوني من تخلق الدنيا من تخلق الدنيا وتفني أجله اختلاف الليل والنار وهما شعبة يسيرة من سلطان، فإلي إلي يا أهل الموت والفناء إلي لا إلى غيري، فإني كتبت الرحمة على نفسي وقضيت العفو والمغفرة لمن استغفرني، أغفر الذنوب جميعا صغيرها وكبيرها ولا يكبر علي ذلك ولا يتعاظمني، فلا تلقوا بأيديكم ولا تقنطوا من رحمتي، فإن رحمتي سبقت غضبي، وخزائن الخير كلها بيدي، لم أخلق شيئا مما خلقت لحاجة كانت بي إليه، ولكن ليبين به قدرتي وليعرف به الناظرين نفسي ولينظر الناظرون في ملكي وتدبير حكمي، وليدين الخلائق ولعزتي ويسبح الخلق كله بحمدي، ولتعلي الوجوه كلها لوجهي، ما ذكر من عباد الله عز وجل في أرضه وما خصوا به من النعم. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس الجري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا القاسم بن سلمان قال سمعت الشعبي رحمه الله تعالى يقول إن لله عز وجل عبادا من وراء الأندلس كما بيننا وبين الأندلس ما يرون أن الله تعالى عصاه مخلوق، رضرابهم الدر والياقوت جبالهم الذهب والفضة، لا يحرثون ولا يزرعون ولا يعملون عملا، لهم شجر على أبوابهم لها ثمر هي طعامهم وشجر لها واق عراض هي لباسهم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جعفر بن نصر الجمال قال حدثنا حميد بن زنجاي قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار طالب بن عبد الجبار قال حدثنا مسلمة بن علي عن عبد الرحمن الخراساني عن مقاتل حيان عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى أرضا من وراء أرضكم هذه بيضاء نورها وبياضها، مسيرة شمسكم هذه أربعين يوما. قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مثل الدنيا أربعين مرة فيها عباد لله تعالى لم يعصوه طرفة عين. قالوا يا رسول الله أمن الملائكة هم؟ قال ما يعلمون أن الله خلق الملائكة. قالوا يا رسول الله أفمن ولد آدم هم؟ قال ما يعلمون أن الله عز وجل خلق آدم. قالوا يا رسول الله أفمن ولد إبليس هم؟ قال ما يعلمون أن الله عز وجل خلق إبليس. قالوا يا رسول الله فمنهم؟ قال هم قوم يقال لهم الروحانيون، خلقهم الله عز وجل من ضوء نوره. قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا هشام بن يوسف رحمه الله تعالى في تفسير ابن جريج وجدها تغرب في عين حمية. قال مدينة لها 12,000 باب، لولا أصوات أهلها لسمع وجوب الشمس حين تجب. فحدث الحسن عن ثورة قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبن فيها بناء قط، كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا سربا لهم حتى تزول الشمس. قال حدثنا أبو العباس هروي قال حدثنا محمد بن زياد الزيادي قال حدثنا معتمر عن المغيرة بن سلمة قال أخبرني أبو أمية مولى شبرمة واسمه الحكم عن بعض أئمة الكوفة قال قام ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوهم فسكتوا فقال: ما كنتم تقولون؟ قالوا: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، نظرنا إلى الشمس فتفكرنا فيها من أين تجيء وأين تذهب، وتفكرنا في خلق الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك فافعلوا، تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، فإن لله تبارك وتعالى وراء المغرب أرضا بيضاء بياضها نورها أو نورها بياضها، مسيرة الشمس 40 يوما، فيها خلق من خلق الله عز وجل لم يعصوا الله عز وجل طرفة عين. قيل: يا نبي الله، من ولد آدم هم؟ قال: ما يدرون، خلق آدم أم لم يخلق. قيل: يا نبي الله، فأين إبليس عنهم؟ قال: ما يدرون، خلق إبليس أم لم يخلق.
خلق الله تعالى وإفراغه من خلق المخلوقات الحيوانات والجمادات والأرض والسماوات، وقد ذكر الله تعالى خلق ذلك كما في قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وغير ذلك من الآيات. ورد في تفصيل 6 أيام التي خلق الله تعالى فيها المخلوقات أن الله خلق التربة يوم الأحد وخلق الماء والشجر يوم الاثنين وخلق السماوات يوم الثلاثاء إلى آخره، وأن آخر الأيام التي خلق فيها الخلق يوم الجمعة. وورد أيضا أحاديث تدل على أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان أرشه على الماء. ورد أن الله تعالى أول شيء خلقه بعد العرش القلم، فأمره وقال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة لأمر ربه سبحانه. ولا شك أنه سبحانه لما خلق هذه المخلوقات الجمادات المتحركات أنه جعل فيها إحساسا بحيث أنها تفهم وتعي ما يقال لها وأنها تطيع ربها وتسبحه وتسجد له، كما قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. أخبر تعالى بأنه جعل لها فطنة وذكاء بحيث أنها تسجد لمن خلقها ولمن أوجدها، حتى الجبال والشجر والدواب وما أشبهها. وأما إساءة الأرض فهي كما شاء الله تعالى، جعل الأرض واسعة، قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي أن خلق الله واسع وأن هذه الأفلاك
قصة ذي القرنين وسعة ملكه وتمكين الله له من أرضه وسلطانه. قال حدثني أبي قال رحمه الله تعالى قال حدثني أبي رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن رستم قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا حرملة قال حدثنا حرملة بن عمران بن عمران قال أخبرني أبي عن أبي قال أخبرني عبيد الله بن أبي جعفر أن ذا القرنين في بعض مسيره مر بقوم قبورهم على أبواب بيوتهم، وإذا ثيابهم لون واحد ورقاعهم واحدة، وإذا هم رجال كلهم ليس فيهم امرأة، فتوسم رجلا منهم فقال لقد رأيت شيئا ما رأيت في شيء من مسيري. قال وما هو؟ فوصف له ما رأى منهم. فقال أما هذه القبور التي على أبوابنا فإنا جعلناها موعظة لقلوبنا تخطر على قلوبها على قلب أحدنا الدنيا فيخرج فيرى القبور فيرجع إلى نفسه فيقول إلى هذا المصير وإليها صار من قبلي. وأما هذه الثياب فإنه لا يكاد الرجل يلبس ثيابا أحسن من ثياب صاحبه إلا رأى فضلا على جليسه. وأما قولك إنكم رجال كلكم ليس معكم نساء فلعمري فلقد خلقناهن ذكرا وأنثى، ولكن هذا القلب لا يشغل بشيء إلا اشتغل به، فجعلنا نساءنا وذرياتنا في قرية قريبة منا، فإذا أراد الرجل من أهله ما يريد الرجل أتاها فكان معها الليلة والليلتين ثم يرجع إلى ما هاهنا وأنا جعلنا هذه للعبادة. قال فما كنت لأعظكم بشيء أفضل مما وعظتم به أنفسكم، سلني ما شئت. قال من أنت؟ قال أنا ذو القرنين. قال ما أسألك وأنت لا تملك شيئا؟ قال وكيف قد آتاني الله عز وجل من كل شيء سببا؟ قال لا تقدر على أن تأتيني ما لم يقدر إلي ولا تصرف ما قدره علي. قال حدثني أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد الصمد عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال كان ذو القرنين ملكا قيل لم سمي ذو القرنين؟ قال اختلف فيه أهل الكتاب، فقال بعضهم له ملك الروم وفارس، وقال بعضهم كان في رأسه شبه القرنين. قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن عمران عن قتادة رحمه الله تعالى قال خرج ذو القرنين من الروم وكان رجلا صالحا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا أبو اليمان بن الحكم بن نافع قال حدثنا صفوان عن عبد الملك عن عبد الملك عن عبد ابن عبد الله الخزاعي رحمه الله تعالى إن ذي القرنين كان فيما مكن الله تعالى له فيما سار من مطلع الشمس إلى مغربها إلى السد، كان إذا نصر على أمة أخذ منها جيشا فسار بهم إلى أمة غيرهم، فإذا فتح الله وراء ذلك الجيش أخذ من أخرى الذي يفتح له عليهم حتى يبلغ مكانه الذي يريد، فأتى على أمم من الأمم فذكر نحوه الذي بعده. قال حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال حدثني القاسم بن هاشم قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن عبد الله الخزاعي رحمه الله تعالى إن للقرنين أتى على أمة من الأمم ليس في أيديهم شيء مما يستمتع الناس به من دنياهم، قد احتفروا قبورا فإذا أصبحوا تعاهدوا تلك القبور فكنسوها وصلوا عندها ورعوا البقل كما ترى البهائم، وقد قيض لهم معاشا من نبات الأرض، فأرسل ذو القرنين إلى ملكهم أجل الملك ذا القرنين، فقال ما لي إليه حاجة؟ فأقبل ذو القرنين فقال إني أرسلت إليك لتأتيني فأبيت فها أنا قد جئتك. فقال له لو كانتني إليك حاجة لأتيتك. فقال له ذو القرنين ما لي أراكم على الحال الذي رأيت؟ لم أرى أحدا من الأمم عليها. فقالوا وماذا؟ قال ليس لكم دنيا ولا شيء، أما اتخذتم الذهب والفضة فاستمتعتم بها؟ فقالوا إنما كرهناهما لأن أحدا لم يعط منهما شيئا إلا فاقت نفسه ودعته إلى أفضل منهما. قال ما بالكم احتفرتم قبورا فإذا أصبحتم تعاتموا فكنستموها وصليتم عندها؟ قالوا أردنا إذا نظرنا إليها فأملنا الدنيا منعتنا قبورنا من الأمل. قال أراكم لا طعام لكم إلا البقل من الأرض فلاتخذتم البهائم من الأنعام ما احتلبتموها وركبتموها واستمتعتم بها. فقالوا كرهنا أن نجعل بطوننا لها قبورا ورأينا أن في نبات الأرض بلاغا وإنما يكفي ابن آدم أدنى العيش من الطعام وإنما جاوز الحنك منه لم نجد له طعما كائنا ما كان من الطعام. ثم تناول ملك تلك الأمة بيده خلف ذي القرنين فتناول جمجمة فقال يا ذا القرنين أتدري من هذا؟ قال لا ومن هو؟ قال هذا ملك من ملوك الأرض أعطاه الله سلطانا على أهل الأرض فغشم وظلم وعتى فلما رأى الله عز وجل ذلك حسمه بالموت فصار كالحجر الملقى قد أحصى الله عليه عمله حتى يجزيه في آخرته. ثم تناول جمجمة أخرى بالية فقال يا ذا القرنين أتدري من هذه؟ قال ومن هو؟ قال ملك ملكه الله تعالى بعده قد كان يرى ما يصنع الذي قبله بالناس من الظلم والغشم والتجبر فتواضع لله وخشع لله وعمل بالعدل في أهل مملكته فصار كما ترى قد أحصى الله عليه عمله حتى يجزيه في آخرته. ثم هو إلى جمجمة للقرنين فقال وهذه الجمجمة كان قد كانت كهاتين فانظر يا ذا القرنين ما أنت صانع؟ فقال له ذو القرنين هل لك في صحبتي فأتخذك أخا ووزيرا وشريكا فيما آتاني الله تعالى من هذا المال؟ قال ما أصلح أنا وأنت في مكان ولا أن نكون جميعا؟ قال ذو القرنين ولما؟ قال من أجل أن الناس كلهم لك عدو ولي صديق. قال وعم ذلك؟ قال يعادونك لما في يدك من الملك والمال ولا أجد أحد يعاديني لرفض ذلك ولما عندي من الحاجة وقلة الشيء. فانصرف عنه ذو القرنين. قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عميد قال سعيد بن سليمان قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا أبو هاشم الرماني قال بلغني أن ذو القرنين فلما بلغ المشرق والمغرب مر برجل معه عصا يقلب عظام الموتى وكان إذا أتى مكانا أتاه أهل ذلك المكان فسأله فلم يأته فعجب ذو القرنين فأتاه ذا القرنين فقال لم لم تأتني ولم تسألني؟ قال لم يكن لي إليك حاجة وعلمت أنك إن يكن لك إلي حاجة ستأتيني. قال وما هذا الذي تقلب؟ قال عظام الموتى هذا عملي منذ 40 سنة أريد أن أعرف الشريف من الوضيع. فقد اشتبه علي فقال له ذو القرنين هل لك أن تصحبني وتكون معي؟ قال إن ضمنتني أمرا صحبتك. قال ذو القرنين فما هو؟ قال تمنعني من الموت إذا نزل بي. قال ذو القرنين ما أستطيع ذلك. قال لا حاجة لي في صحبتك. قال وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد عن حبان موسى بن مبارك عن رشدين بن سعد قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال رحمه الله تعالى أنه بلغه أن ذا القرنين في بعض مسيره دخل مدينة فاستكف عليان وينظرون إلى موكب الرجال والنساء والصبيان وعند بابها شيخ على عمل له فمر به ذو القرنين فلم يلتفت إليه الشيخ عجب ذو القرنين له فأرسل إليه فقال ما شأنك استكف علي الناس ونظروا إلى موكبي فما شأنك أنت؟ قال لم يعجبني ما أنت فيه إني رأيت ملكا مات في يوم وهو مسكين ولموتانا موضع يجعلون فيه فأدخلا جميعا فأطلعتهما بعد أيام وقد تغيرت أكفانهما ثم أطلعتهما بعد أيام وقد تزايلت لحومهما ثم رأيتهما قد تفصلت العظام واختلطت فلم أعرف الملك من المسكين فلم يعجبني ملكك فلما خرج استخلفه
قد أخبر الله تعالى أن ذا القرنين مكنه وآتاه من كل شيء سببا وأنه وصل إلى مشرق الأرض وإلى مغربها، وأنه خاطب الموجودين الذين في المشرق والذين في المغرب، وأن التفاصيل التي ذكروا وأنه وجد من قال كذا وأن هؤلاء زهاد لا يستغلون بشيء من الدنيا، وأنهم يقولون اضمن لنا كذا وكذا، هذه من الحكايات التي يذكرها القصاص والوعاظ، وقد لا يكون كثير منها ثابتا كأحاديث القصاص والوعاظ، يعتبر بها من غير أن تعتمد، من غير أن يوثق بأنها يقينية، إنما يذكرونها للمواعظ. قصة القرنين وردت في القرآن، فلا يجوز التكذيب بها، أنه أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، وصل إلى أقصى المغرب وإذا الشمس تغرب في ذلك البحر أو في تلك العين الحامية أو الحمئة ولم يتجاوزها، ثم رجع إلى المشرق وصل إلى مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم يجعل لهم ما جعل الله بينهم وبينها سترا، ثم رجع إلى ما بين السدين، ثم عمل ذلك السد الذي أخبر الله عنه لما اشتكى إليه أولئك ضرر يأجوج ومأجوج، هذا مما يجمع به لأنه في القرآن، وأما التفاصيل فلا يجزم بتلك التفاصيل لعدم اليقين بصحتها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءة ما في هذا الكتاب تفيد لنا استحضار عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ويرتج من ذلك الاعتراف بربوبية الله والاعتراف بألوهيته وتعظيمه سبحانه وتعالى، وكذلك الإيمان بأسمائه وصفاته، وهكذا استحضار عظمته دائما ليكون المؤمن في كل حالاته متواضعا خاضعا مستكينا لربه سبحانه وتعالى، يصد بقلبه عن سوى الله تعالى. إذا عرف أنه مخلوق وأن كل ما في هذا الوجود الذي يشاهده من هذه الموجودات التي على وجه البسيطة، وهذه الأفلاك وهذه المخلوقات أنها كلها مخلوقة، وأن الذي خلقها هو الله وحده، هو خالق كل شيء، كما وردت الأدلة التي تبين عظمة الله تعالى. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذه إذا كان في يوم القيامة فإن الأرض تكون في قبضته مع سعتها ومع كثرة أرجائها وانسدادها، ومعها أيضا الأراضون الأخرى، فإن الأراضين سابع كما في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. نحن على هذه الأرض الواحدة ونعلم أن هناك غيرها، ولا نعلم أين هي، ولكن الله تعالى هو العالم. والسماوات السبع مطويات بيمينه يوم القيامة يدل على حقارتها وصغرها بالنسبة إلى عظمة الخالق. وكما ورد في الأحاديث التي مرت بنا وتكررت من أن الله يقبض السماوات والأرض ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ويقول الله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوم هم بارزون يعني إذا برزوا يوم القيامة وجمعوا أولهم وآخرهم في صعيد واحد. يقول الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لا يجيبه أحد فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. أي كل ملك قد تخلى عن ملكه، والملك وحده لله في ذلك اليوم. مالك يوم الدين، يوم لا أحد يملك شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ورد عن ابن عباس ذكر في تفسير قوله تعالى: واسع كرسيه السماوات والأرض، يقول: ما السماوات السابع والأرضون السابع في قبضة الله تعالى إلا كحبة خردل في يد أحدكم، كمثل حبة خردل في يد أب. حب الخردل أخذ أردل شجر كبير من شجر العظاه، وحبه أصغر من حب الدخل كما هو معروف. فهذه الحبة ماذا تشغل من كف الإنسان؟ لو قبض مثلا 500 حبة لقبض عليها ولم يكن لها وقع في كفه، فكيف بحبة واحدة كمثل حبة خردل في يد عبد؟ وكذلك أيضا عظمة هذه المخلوقات التي نشاهدها صغيرة وحقيرة. قال الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، هكذا أخبر: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي اتسع الكرسي للسماوات والأرض. حتى جاء في أثر: إن السماوات سبع والأرضين سبع في الكرسي، كدراهم سبعة ألقي في ترس. الترس هو المجن، يعني الذي يلبس الحميان الرأس. ماذا تشغل سبعة دراهم؟ الدرهم قطعة من الفضة صغيرة أصغر من الظفر أو قليلا منه. ماذا تشغل سبعة دراهم من هذا الترس؟ قد يتسع مثلا لألف أو لألفين من الدراهم ولكن لأه. ورد أيضا أن الكرسي كالمقدمة بين يدي العرش أو كالمرقاة بين يديه، أنه شيء صغير بالنسبة إلى العرش. ورد أيضا أن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات، أي بفلات من الأرض. الحلقة قطعة حديد متلاقية الطرفين. ماذا تشغل من صحراء أرض واسعة مترانية الأطراف تلقى فيها حلقة من حديد؟ فماذا تشغل؟ لا تشغل شيئا. فهكذا بالنسبة الكرسي إلى الأرض، وهكذا نسبة السماوات السابع والأرضين السابع إلى الكرسي. معلوم أيضا أنها كلها من خلق الله تعالى ومن إيجاده، وأنه تعالى أن يحده حاد أو يصفه واصف أو يحيط به أحد. ولذلك قال تعالى: ولا يحيطون به علما، أي لا يحيطون علما بذاته وبكيفيته. ويقول الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يعلمون شيئا إلا ما أخبرهم به وما أطلعهم عليه. ثم نعرف أيضا أن الرب سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات، وهذه الصفات نتحقق ثبوتها ولكن لا نكيفها، ولا يقدر أحد أن يتصور كيفيتها، فالكيف مجهول عن صفات الله تعالى. وإذا عرفنا ذلك فإن هذا كله دال على صفة العظمة أو ثبوت العظمة لله تعالى وحده. ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يأخذ القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أخبر في هذا الحديث لأن لله تعالى وجها، وأن للوجه سبحات، وأن الله احتجب عن خلقه بهذا النور، النور الذي جعله حجابا بينه وبين الخلق. ولو كشف ذلك النور لاحترق كل ما انتهى إليه بصر الله تعالى من خلقه من شدة ضوء تلك السبحات أو كما شاء الله تعالى. ولهذا لما سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، أي كيف أراه ودونه هذه الحجاب التي هي أنوار جعلها حجابا بينه وبين خلقه. وإذا تأملنا في هذه المخلوقات وجدناها دالة على كمال قدرة الخالق سبحانه وأنه على كل شيء قدير، حيث أحاط بكل شيء علم ووسع كل شيء رحمة وحلم وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فما من المخلوقات صغيرها وكبيرها إلا والله تعالى عالم به ومدبر له، لا يخفى عليه من أمر خلقه خافية، تكفل برزق جميع المخلوقات ويسر لها أقواتها وعلم عددها وعلم أماكنها، وقد يسر لها ما تكتات به كلها تحت علم الله. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، يعلم مستقرها الذي تستقر فيه ويعلم مستودعها الذي توضع فيه إذا ماتت أين تذهب وأين يذهب بها. ما من دابة في الأرض ذرة أو نملة أو حيوان صغير أو كبير في الأرض ولا في السماء ولا في أي مكان ولا في الجو ولا في البر ولا في البحر إلا على الله رزقها. ويقول تعالى في آية أخرى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، كل الدواب قد لا تحمل رزقها ولكن يسهل الله تعالى لها رزقها، يرسل إليها رزقها بحيث أنها لا تموت جهدا وجوعا إلا بإذن الله تعالى. كل هذا دليل على كمال قدرة الخالق سبحانه وعلى عظمته وجلاله، وهو ما تضمنته الآثار والقصص التي مرت بنا والتي تدل على سعة علم الله تعالى وكثرة مخلوقاته وأنها كلها تحت تصرفه وتقديره. فهو سبحانه يعلم مستقرها ومستودعها ويعلم ما كان وما يكون ما لم يكن كيف كان يكون. وكذلك يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويقوم أو يتكفل برزقها ويوصل إليها ما تحيا به ولا يخفى عليه من أمرها خافية. وإذا كان كذلك فإن على العبد أن يوقن بعظمة الخالق سبحانه وتعالى وأن يؤمن بأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد، وأنه سبحانه المتكفل بأرزاق جميع المخلوقات في البراري والبحار والجبال والفلوات، القائم بأرزاقها والمدبر لها. فيحلو ذلك المؤمن على أن يوقن بأنه مربوب وبأن ربه على كل شيء قدير، ويرد أقوال الذين ينكرون هذا الخلق ويدعون أنهم صدروا عن غير خالق، أو أن الطبيعة هي التي أثرت فيهم، ونحو ذلك من الأقوال المبتدعة. نعوذ بالله من
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن النصر قال حدثنا بكر قال حدثنا قيس عن سماك عن شيخ من بني أسد قال: سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أرأيت ذا القرنين؟ قال: كيف استطاع أن يبلغ المشرق والمغرب؟ قال: سخرت له السحاب ومدت له الأسباب وبسط له النور وكان الليل والنهار عليه سواء. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدومي قال حدثنا الفضل بن معروف القطعي قال حدثنا عون العقيلي عن أبي الورقاء وأبي الزرقاء قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ذو القرنين مما كان قرنيه؟ قال: لعلك تحسب قرنيه ذهبا أو فضة. كان نبيا فبعثه الله عز وجل إلى ناس فدعاهم إلى الله عز وجل، فقام رجل فضرب قرنه الأيسر فمات، ثم بعثه الله عز وجل فأحياه، ثم بعثه إلى أناس فقام رجل فضرب قرنه الأيمن فمات، فسماه الله عز وجل ذي القرنين. قال حدثنا الوليد قال حدثنا حاتم بن يونس قال حدثنا محمد بن إبراهيم النسوي قال حدثنا عامر بن الفرات قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قال: إنما سمي ذو القرنين لأنه قرن بين طلوع الشمس ومغربها. قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حمزة بن مالك الخزاعي قال حدثني سليمان بن حمزة عن كثير عن إبراهيم علي بن عبد الله بن جعفر قال: إنما سمي ذو القرنين ذا القرنين لشجتين شجهما على قرنيه في الله وكان أسود. قال حدثنا محمد بن الحسن الطبركي قال حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: وقد بلغني في ذي القرنين أحاديث مختلفة من أهل العلم، وقد وضعت حديث كل من حدث موضعه، وحدثني من لا أتهمه عواب بن منبه رحمه الله تعالى أنه كان يقوم: كان ذو القرنين رجلا من الروم بن عجوز من عجائزهم ليس لها ولد غيره، وكان اسمه الإسكندرنيس، وإنما سمي ذا القرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس، فلما بلغ وكان عبدا صالحا قال الله عز وجل: يا ذا القرنين إني باعثك إلى أمم الأرض، وهم أمم مختلفة ألسنتهم كلها، وهم جميع أهل الأرض، ومنهم أمتان بينهما طول الأرض كله، ومنهم أمتان بينهما عرض الأرض كله، وأمم منهم في وسط الأرض، منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج. فأما اللتان بينهما طول الأرض فأمة عند مغرب الشمس يقال لها ناسك، وأما الأخرى فعند مطلعها يقال لها المنسك، وأما اللتان بينهما عرض الأرض فأمة في قطر الأرض الأيمن يقال لها هاويل، وأما التي في قطر الأرض الأيسر فأمة يقال لها تاويل. فلما قال الله عز وجل له ذلك قال ذو القرنين: إلهي إنك قد ندبتني لأمر عظيم لا أقدر قدره إلا أنت، فأخبرني عن هذه الأمم التي تبعثني إليها، بأي قوم أكابرهم، وبأي جمع أكابرهم، وبأي حيلة أكايدهم، وبأي صبر أقاسيهم.
وبأي لسان أناطقهم وكيف لي بأن أفقه لغاتهم وبأي سمع أعي قولهم وبأي بصر أنفذهم وبأي حجة أخصمهم وبأي قلب أعقل عنهم وبأي حكمة أدبر أمورهم وبأي قسط أعدل بينهم وبأي حلم أصابرهم وبأي معرفة أفصل بينهم وبأي علم أذكر أمرهم وبأي يد نص عليهم وبأي رجل أطأهم وبأي طاقة أحصيهم وبأي جن أقاتلهم وبأي رفق أستألفهم فإنه ليس عندي يا إلهي شيء مما ذكر ولا نقوى عليهم ولا نطيقهم وأنت الرب الرحيم وأرحم الراحمين ولا تكلف نفسا إلا وسعها وتحملها إلا طاقتها ولا تعنتها ولا تفدحها بل أنت ترأف بها وترحمها وتعذرها وتقبل منها دون جهدها وطاقتها فأوحى الله عز وجل إني سأطوقك ما حملتك وأشرح لك صدرك فيسمع كل شيء وأشرح لك فهمك فتفقه كل شيء وأطلق لك وأبسط لك لسانك فتنطق به كل شيء وأفتح لك سماك فتعي كل شيء وأحد لك بصرك فتنبذ كل شيء وأدبر لك أمرك فتثقل كل شيء وأحصي لك فلا يفوتك شيء وأحفظ عليك فلا يعجب عنك شيء وأشد لك ظهرك فلا يردك شيء وأشد لك ركنك فلا يغلبك شيء وأبسط لك يديك فتسطوان كل شيء وأشد لك وطاتك فتبيد كل شيء وألبسك الهيبة فلا يروعك شيء وأمضي لك جناحك فلا يردعك ولا يردك شيء وأسفر لك النور والظلمة فأجعلهما جندا لك من جنودك يهديك النور من أمامك وتحوطك الظلمة من ورائك وتحوش عليك الأمم من قوم وتحوش عليك الأمم من ورائك فلما قيل له ذلك انطلق يوما انطلق يؤم الأمة التي عند مغرب الشمس فلما بلغه وجد جمعا وعددا لا يحصيهم إلا الله عز وجل وقوة وبأسا لا يطيقه إلا الله عز وجل وألسنة مختلفة وأهواء متشتتة وقلوبا متفرقة فلما رأى منهم ذلك كابرهم بالظلمة وضرب حولهم ثلاثة عساكر منها فأحاطت بهم من كل مكان وحاشتهم حتى جمعت في مكان واحد ثم دخل عليهم بالنور فدعاهم إلى الله عز وجل وعبادته فمنهم من آمن له ومنهم من صد عنه فعمد إلى الذين تولوا عنه فأدخل عليهم الظلمة فدخلت إلى أفواههم وأنوفهم وآذانهم وأجوافهم ودخلت في بيوتهم ودورهم وغشيتهم من فوقهم ومن تحتهم ومن كل جانب منهم فمادوا فيها وتحيروا فلما أشفقوا أن يهلكوا فيها عدوا إليه بصوت واحد فكشفا عنه ما أخذهم عنوة فدخلوا في دعوته فجند من أهل الأرض من أهل المغرب أمة عظيمة فجعلهم جندا واحدا ثم انطلق بهم يقودهم والظلمة تسوقهم من خلفهم وتحوشهم من حولهم والنور أمامه يقودهم إلى ويدله وهو يسير في ناحية الأرض اليمنى وهو يريد الأمة التي في قطر الأرض الأيمن التي يقال لها هاويل وسخر الله عز وجل له يده وقلبه ورأيه وعقله ونظره واعتماره فلا يخطئ إذا أتمر وإذا عمل عملا أتقنه فانطلق يقود تلك الأمم وهي تتبعه فإذا إلى بحر أو مخاضة بنى سفنا من ألواح صغار أمثال النعال فنظمها في ساعة ثم حمل فيها جميعا من معه من تلك الأمم وتلك الجنود فإذا قطع تلك الأنهار والبحار فتقها ثم دفع إلى كل إنسان لوح فلا يكرثه حمله فلم يزل ذلك دأبه حتى انتهى إلى هاويل فعمل فيها كعمله في ناسك فلما فرغ منهم مضى على وجهه في ناحية الأرض اليمنى حتى انتهى إلى منسك عند مطلع الشمس فعمل فيها وجند منها جنودا كفعله في الأمتين اللتين قبلهما ثم كر مقبلا في ناحية الأرض اليسرى وهو يريد تأويل وهي الأمة التي بحيالها ويل وهما متقابلتان بينهما عرض الأرض كلها فلما بلغها عمل فيها جندا منهما كفعله فيما قبلهما فلما فرغ منهما عطف منها إلى الأمم التي في وسط الأرض من الجن وسائر الإنس ويأجوج ومأجوج فلما كان في بعض الطريق مما لمنقطع أرض الترك
نحو المشرق قالت له أمة من الإنس صالحة: يا ذا القرنين، إن بين هذين الجبلين خلقا من خلق الله عز وجل كثيرا فيهم مشابهة من الإنس، وهم أشباه البهائم، يأكلون العشب ويفترسون الدواب والوحوش كما يفترسها السباع، ويأكلون نشار الأرض كما كنها من الحيات والعقارب، وكل ذي روح مما خلق الله عز وجل في الأرض. وليس لله عز وجل خلق ينمو كنمائهم في العام الواحد، ويزداد كزيادتهم، ولا يكثر ككثرتهم. فإن كانت لهم مدة على ما نرى من زيادتهم ونمائهم، فلا شك أنهم سيملكون الأرض ويجلون أهلها منها ويظهرون عليها فيفسدون فيها، وليست تمض بنا سنة منذ جاوزنا ورأيناهم إلا ونحن نتوقعهم وننتظر أن يطلع وائلهم من هذين الجبلين، فهل نجعل لك فرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إلى قوله ردما. فقال: أعدوا لي الصخور والحديد والنحاس حتى أرتاد بلادهم، وأعلم علمهم، وأفتش ما بين جبلين، ثم انطلق يؤمهم حتى دفع إليهم وتوسط بلادهم، فإذا هم على مقدار واحد، إناثهم وذكرانهم، يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجل المربوع منا، لهم مخاليب في موضع الأظفار من أيدينا، وأضراس وأنياب كأضراس السباع وأنيابها، وأحناك كأحناك الإبل، فوهم تسمع لها حركة إذا أكلوا كحركة الجزة من الإبل، أو كقضم البغل المسن، أو الفرس المقوى، وهم هلب عليهم من الشعر في أجسادهم ما يواريهم، وما يتقون به الحر والبرد إذا أصابهم، لكل واحد منهم أذنان عظيمتان، إحداهما وبرة ظهرها وبطنها، والأخرى زغبة ظهرها وبطنها، تسعانه إذا لبسهما يلتحف إحداهما ويفتعش الأخرى ويتصيف في إحداهما ويستوى في الأخرى، وليس لهم ذكر ولا أنثى إلا وقد عرف أجله الذي يموت فيه ومنقطع عمره، وذلك أنه لا يموت من ذكورهم حتى يخرج من صلبه ألف ولد، ولا تموت الأنثى حتى يخرج من رحمها ألف ولد. فإذا كان ذلك أيقنا بالموت وتهيأ له، وهم يرزقون التنين في زمان الربيع ويستمطرونه إذا تحينوا كما يستمطرون الغيث لحينه، فيقذفون منه كل سنة بواحد فيأكلونه عامهم كله إلى مثلها من قابل، فيغنيهم على كثرتهم ونمائهم، فإذا أمطروا أخصموا وعاشوا وسمنوا ورؤيا تروا عليهم، فدرت عليهم الإناث وشبقت منهم الرجال الذكور، وإذا أخطأهم هزنوا وأجدبوا، وجبرت الذكور وحالت الإناث، وتبين أثر ذلك عليهم، وهم يتداعون تداعي الحمام ويعون عي الكلاب، ويتسافدون حيثما التقوا تسافد البهائم. فلما عاين ذلك منه ذو القرنين انصرف إلى ما بين الصدفين، فقاس ما بينهما وهو في منقطع أرض الترك مما يلي الشمس، فوجد بعد ما بينهما 100 فرسخ، فلما أنشأ في عمله حفر له أساسا حتى بلغ الماء، ثم جعل عرضه 50 فرسخا، وجعل حشوه الصخور وطينة النحاس، ثم يذاب ثم يصب عليه، فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرض، ثم علاه وشرفه بزبر الحديد والنحاس المذاب، وجعل خلاله عرقا من نحاس أصفر كأنه برد محضر من صفرة النحاس وسواد الحديد. فلما فرغ منه وأحكمه انطلق عامدا إلى جماعة الجن والإنس، فبينه يسير إذ فرغ إلى أمة صالحة يهدون بالحق وبه يعدلون، فوجد أمة مقتصدة يقسمون بالسوية ويحكمون بالعدل ويتأسون به ويتراحمون حالهم واحدة وكلمتهم واحدة وأخلاقهم سليمة وطريقتهم مستقيمة وقلوبهم متلبة وسيرتهم مستوية وقبورهم بأبواب بيوتهم وليس على بيوتهم أبواب وليس عليهم أمراء وليس بينهم قضاة وليس فيهم أغنياء ولا ملوك ولا أشراف ولا يتفاوتون ولا يتفاضلون ولا يتنازعون ولا يستبون ولا يقتتلون ولا يقحطون ولا يحردون ولا تصيبهم الآفات التي تصيب الناس وهم أطول الناس أعمارا وليس لهم مسكين ولا فقير ولا فضل ولا غليظ. فلما رأى ذلك ذو القرنين من أمرهم تعجب منه وقال لهم أخبروني أيها القوم خبركم فإني قد أحصيت البلاد كلها برها وبحرها وشرقها وغربها ونورها وظلمتها فلم أجد منها أحدا مثلكم فأخبروني خبركم. قالوا نعم. فاسألنا عما بدا لك؟ قال أخبروني ما بال قبور موتاكم على باب بيوتكم؟ قالوا عمدا فعلنا ذلك لئلا ننسى الموت ولا يخرج ذكره من قلوبنا. قال فما بال بيوتكم ليس عليها أبواب؟ قالوا ليس فينا متهم وليس فينا إلا أمين مؤتمن. قال فما بالكم ليس عليكم وراء؟ قالوا لا نتظالم. قال فما بالكم ليس فيكم حكام؟ قالوا لا نختصم. قال فما بالكم ليس فيكم أغنياء؟ قالوا لا نتكاثر. قال فما بالكم ليس فيكم ملوك؟ قالوا لا نتكابر. قال فما بالكم ليس فيكم أشراب؟ قالوا لا نتنافس. قال فما بالكم لا تتفاضلون؟ قالوا من قبل أننا متواصلون متراحمون. قال فما بالكم لا تتنازعون ولا تختلفون؟ قالوا من قبل ألفة قلوبنا وصلاح ذات بيننا. قال فما بالكم لا تستبون ولا تقتتنون؟ قالوا من قبل أننا غلبنا طبائعنا بالعزم وسسنا أنفسنا بالأحلام. قال فما بالكم كلمتكم واحدة وطريقتكم مستقيمة؟ قالوا من قبل أننا لا نتكاذب ولا نتخادع ولا يغتاب بعضنا بعضا. قال فأخبروني من أين تشابهت قلوبكم واعتدلت سيرتكم؟ قالوا صحت صدورنا فنزع الله بذلك الغل والحسد من قلوبنا. قال فما بالكم ليس فيكم مسكين ولا فقير؟ قالوا من قبل أنا نقسم بالسوية. قال فما بالكم ليس فيكم فضل ولا غليظ؟ قالوا منا قبل قالوا من قبل الذل قالوا من قبل الذل والتواضع. قال فما بالكم أطول الناس أعمارا؟ قالوا من قبل أنا نتعاطى الحق ونحكم بلاد. قال فما بالكم لا تقحطون؟ قالوا لا نغفل الاستغفار قال فما بالكم لا تحودون؟ قالوا من قبل أنا وطأنا أنفسنا للبلاء منذ كنا فأحببناه وحرسنا عليه فعرينا منه. قال فما بالكم لا تصيبكم الآفات كما تصيب الناس؟ قالوا لا نتوكل على غير الله ولا نعمل بالأنواء والنجوم. قال حدثوني أهكذا وجدتم آباءكم يعملون؟ قالوا نعم. وجدنا آباءنا يرحمون مساكينهم ويواسون فقراءهم ويعفون عمن ظلمهم ويحسنون إلى من أساء إليهم ويحلمون على من جهل عليهم ويستغفرون لمن سبهم ويصلون أرحامهم ويردون أماناتهم ويحفظون وقتهم لصلاتهم ويوفون بعهودهم ويصدقون في مواعيدهم ولا يرغبون عن أكفائهم ولا يستنكفون عن أقاربهم. فأصلح الله بذلك أمرهم وحفظهم به ما كانوا أحياء وكان حقا عليهم أن يخلفهم في تركتهم. قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى فذكر أن ذا القرنين قال لتلك الأمة لو كنت مقيما لأقمت فيكم ولكن لم أؤمر بالقيام.
هذه الآثار تتعلق بقصة ذي القرنين، ولا شك أن غالبها من الإسرائيليات التي تنقل عن كتب الأولين، وهي إما لا تصدق ولا تكذب، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، أي لا تصدقوهم في كل ما يذكرون فتصدقون كذبا، ولا تكذبوهم في كل ما ينقلون فقد يكون حقا فتكذبون بالحق، وآمنوا بذلك إيمانا مجملا. قصة القرنين ذكرت في القرآن مجملة، وهي من أعجب القصص. ذكر الله تعالى في هذه القصة قوله تعالى: وآتيناه من كل شيء سببا. آتاه الله من كل شيء سببا، فيدل على أن الله أقدره وقواه وآتاه ما لم يعط غيره. وآتيناه من كل شيء سببا، فيمكن أنها سخرت له الريح، ويمكن أنها سخرت له السحب تقرب له البعيد، ويمكن أنها سخرت له المراكب التي يمكن وجودها في ذلك الزمان كالسفن والبواخر وما أشبهها، مما إذا ركبه قطع المسافة بسرعة، لأن الله تعالى ذكر أنه بلغ المشرق والمغرب في قوله تعالى: فأتبع سببا، ذكر أنه سار بسبب، سبب من الأسباب التي لا نعلم كيفيتها، ولكنها من الأسباب التي أوصلته إلى مقصده. وصل إلى مغرب الشمس ولا ندري أي جهة، لكن المكان الذي تغرب فيه يشاهدها تغرب، وإن كانت تطلع على آخرين ولكنها تغرب في عين حمئة، يعني في عين ماء أو بحر. ذكر أنها حمئة أي ذات حمأة، والحمأ المسنون هو التراب الذي من كثرة نزول الماء عليه وبقائه فيه ينقلب إلى حمأ، يعني إلى لون أسود. قرأ هذا القراء: تغرب في عين حامية، أي شديدة الحرارة، يمكن أن تكون حرارتها من الشمس إذا سطعت فيها احمرت وحميت. ولما وصل إليها لا شك أنه امتثل ما أمر الله. أمره الله بأن يدعو ويبذل الوسائل التي توصل إلى الناس الحق، حتى تقوم حجة الله تعالى، وحتى لا يبقى لأحد عذر في أنه ما عرف الحق. فكان يدعوهم إلى الإيمان وإلى الأعمال الصالحة، لأن الله تعالى أمره بذلك. فقال تعالى: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. تعذب من يستحق العذاب من العصاة، وتحسن في من يستحق الحسنى من المؤمنين. امتثل ذلك وقال: أما من ظلم فسوف نعذبه، يعني في الدنيا، ثم يرد إلى ربه يعني بعد الموت، فيعذبه عذابا أخرى، يعذبه عذابا شديدا زيادة على عذابه في الدنيا. وهذا دليل على أنه يقاتل من كفر. ولا شك أنه قبل القتال يدعوهم إلى الإيمان وإلى الدين وإلى عبادة ربهم ومعرفته والإنابة إليه، يدعوهم إلى الصلاح وإلى الأعمال الصالحة، ويبين لهم وسائلها وكيفيتها. فينقسمون إلى قسمين: قسم يصرون على كفرهم وعلى عنادهم، وقسم يؤمنون ويطيعون. ذكر أن الله تعالى علم في اللغات التي يتكلمون بها، ويمكن أنه يستصحب من يترجم له تلك اللغات حتى يخاطبهم بما يفهمون، فإنه لا بد أن يكون هناك اختلاف لغات كما هو الواقع، فإن لكل أهل جهة عادة لغة يعرفونها ويتعارفون عليها، فتكون تلك اللغة لا يعرفها غيرهم. فلا بد أن الله تعالى علمه هذه اللغات. ما ذكر في باب سياق هذه الآثار أن الله علمه كل لغة، قد يكون هذا من خصائصه، وقد يكون إلهاما أنه كلما نزل بأهل دولة أو بأهل ديانة أو بأهل لغة علمه الله كيف يخاطبهم وكيف يقيم الحجة عليهم وكيف يعاملهم حتى يفهموا عنه ما يدعوهم إليه. ثم إذا دعاهم وبين لهم وأقام عليهم الحجج ونصب لهم الدلالات، فآند أحد منهم وأصروا على ما هم عليه من الديانات، فإنه يعذب من ظلم، يعذبه إما بالقتل وإما بالنهي والتشريد وإما بالضرب والتأديب، ويكون عذابه هذا زاجرا لغيره ومنبها له. وإذا قيل كيف يقدر على هؤلاء الأمم الذين لا يحصي عددهم إلا الله وهو فرد واحد، فيقال يمكن أن الله تعالى قواه بأهداف، أن هناك من يسير معه ويقاتل معه إلى أن ينتصر على من عاداه وعلى من خالفه. ويمكن أن هذه قوة سماوية، أن الله تعالى ينزل عليه الملائكة فينصرونه أو يمكنه من هؤلاء الظالمين فيعذبهم بضرب أو بجلد أو بسجن أو بتوبيخ أو بسلب أو نحو ذلك حتى يعتذروا. وأخبر بأنهم بعد موتهم وبعد قتله لهم يلاقون العذاب في الآخرة، ولا يكفي عذابهم في الدنيا، عذاب الله أشد، بقول الله تعالى: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولهذا قال: ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن يقول أما من آمن فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. الجزاء من الله تعالى يدعو الله فيمكن لهم ويحسن إليهم ويوسع عليهم يستجاب له وأجاب دعوته وقبل ما دعاهم إليه من عبادة الله ومن معرفته. وهكذا يكون كل داعي. الدعاة الذين يدعون إلى الله تعالى يقولون حسنا لمن اتبعهم، ولهذا قالوا سنقول له من أمرنا يسرا، أي سنعيده باليسر ونبشره بالخير ونذكر له العاقبة الحسنة لمن آمن واتبع واهتدى، ونبشره بالفوز في الدنيا وبالفوز في الآخرة، ونقول له هنيئا لك أن قبلت، هنيئا لك هذه الديانة، هنيئا لك هذا الإسلام وهذا الاستسلام وهذا التوحيد وهذه العبادة، أبشر بالخير وأبشر بالفوز عند الله تعالى فإنك من الفائزين. وهكذا يقول كل من دعا إلى الله تعالى فوجد من استجاب له ولبى طلبه وقبل ما جاء به وأسلم واستسلم لله تعالى، فإنه يحظى بهذا الفوز وبهذه الدرجات ويسعد في الدار الآخرة ويسعد أيضا في الدنيا. ولهذا قالوا أما من آمن فله جزاء الحسنى، يعني الحسنى التي نقدر عليها نوصلها إليه، والحسنى التي لا نقدر عليها في الآخرة يثيبه الله تعالى ويجزيه بها، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال الله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أي المحسنين يجازيهم الله ويثيبهم ويجزيهم بأحسن ما يجازون به. ذكر في الآية القرآن أنه أتبع سببا، يعني بذل سببا وتوجه نحو المشرق، ثم بلغ مغرب الشمس، هكذا ذكر. بلغ أيضا مطلع الشمس، يعني سار من مغربها إلى مطلعها، إلى مطلعها يعني إلى مكان يشاهدها تطلع فيه ليس بينه وبينها إلا بحر أو نحوه، ولو كانت في الحقيقة لا تغيب وإنما تطلع عن آخرين. فلما بلغ ذلك المكان بلغ ما أمره الله به، يعني آمل بما أمر الله من كونه يعذب من ظلم ويعيد من أحسن وآمن، عمل بذلك. ثم بعد ذلك أتبع سببا، يعني توجه إلى جهة أخرى ووصل إليها، فوجد لما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وجد قوما لا يكادون يفهمون كلامه ولا يفهم كلامهم، ولا بد أنه أتى بمن يترجم لهم ينقل لهم كلامه حتى يفهموه، وينقل له كلامهم حتى يفهمه. كعادة المترجمين لا يكادون يفقهون قولا. ولما وجدهم ذكروا له أنهم مؤمنون، ولكن ذكروا أن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، بمعنى أنهم إذا تمكنوا فإنهم يفسدون، إما بالقتل وإما بنشر الرذائل وإما بالمضايقة على بعض الناس أو ما أشبه ذلك. فاستأذنوه أو طلبوا منه أن يقيم سدا حاجزا مانعا بينهم وبينه، بينهم وبين يأجوج ومأجوج، ووعدوه بأن يجعلوا له خادم أي نفقة حتى يقيم ذلك السد. وكأنه سهل حيث يكون بين جبلين عظيمين، والجبلان لا يستطيع أحد أن يصعدهما، فعمل على هذا السد وأمر بجمع حديد ونحوه، قال آتوني زبر الحديد. الزبر جمع زبرة وهي الكومة من الحديد، فجمع ما استطاع من الحديد ثم وضعه في ذلك المكان الذي بين الجبلين، ثم أوقد عليه حتى ذاب ذلك الحديد وأصبح سائلا، ثم أفرغ عليه قطرا يتجمد به وأصبح سدا مرتفعا، الله أعلم بقدر ارتفاعه، بحيث صار سدا مليعا يعجزون عن أن يتسلقوه. ولهذا قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، يعني لم يستطع أحد من يأجوج ومأجوج أن يظهره، يعني أن يصعد عليه حتى يصل إلى أعلاه، وذلك لملوسته، كأنه أملس لا يستطيعون أن يصعدوا عليه، ولم يستطيعوا أن ينكبوه، لم يستطيعوا له نقبا أي نحتا، بل هو سد منيع. يقول الله عنه هذا رحمة من ربي، يعني توفيقه لي أن أقمت هذا السد المنيع الذي بينكم وبين يأجوج ومأجوج. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، إذا جاء وعد الله فإن الله تعالى يجعله دكا، يدكه حتى يصير مساويا للأرض إذا شاء الله تعالى.